بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. نيابة عن الأخوة المؤمنين، أعرض بين يدي سماحتكم مجموعة من الأسئلة وهي بصيغة عناوين موضوعات نلتمس فيها الجواب والتوضيح منكم، لا سيما ونحن نعيش هذه الأيام شهادة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، فلا بأس أن يكون أول الأسئلة حول قضية مظلومية الزهراء سلام الله عليها، وهي التي يكثر فيها اللغط الكثير هذه الأيام.
اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن أعداءهم. الكلام في هذا الموضوع يحتاج إلى تفصيل وتشعب في الحديث، لكنني سأختصر الكلام في جملة نقاط. النقطة الأولى، بالنسبة لمخالفي أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، نحن لا نتوقع منهم أن يقبلوا ما جاء في كتبنا وما جاء في أحاديثنا المنقولة عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بل إن الشواهد والوقائع التاريخية تجعل الإنسان يطمئن لو أن الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام جاءت اليوم بنفسها وحضرت بشخصها وحدثتهم عن الذي جرى عليها لما صدقوها، وحتى لو فرضنا أنهم صدقوها فإنهم سيتأولون الأمر لأصحابهم ولأئمتهم. لذلك لا يمكن أن نتوقع من مخالفي أهل البيت عليهم السلام أن يقبلوا ما نعتقد به في هذه القضية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، بالنسبة لمحبي أهل البيت عليهم السلام وبالنسبة لما جاءنا عن أهل بيت العصمة، فقد حدثونا عن هذا الموضوع الشيء الكثير. أنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل وفي الجزئيات، لكن أقول بشكل إجمالي، نحن نجد ذكر مظلومية الزهراء عليها السلام في باب أدعية التوسل. إذا راجعنا التوسلات وأدعية التوسل بأهل البيت، نجد أن مظلومية الزهراء مذكورة في طوايا هذه الأدعية، وكذلك في أدعية الصلوات على أهل البيت. هناك مجموعة من الأدعية تسمى بأدعية الصلوات على النبي وأهل بيته، نجد أن الأئمة ضمنوا هذه الأدعية ذكر مظلومية الزهراء، وكذلك في زيارات أهل البيت، سواء في زيارات الزهراء عليه السلام بشكل خاص أو في زيارات الجامعة. وهناك عندنا من الزيارات الجامعة المنقولة عن الأئمة المعصومين عليهم السلام المتضمنة لذكر مظلومية الزهراء. إضافة إلى ذلك ما ورد عندنا من النصوص الكثيرة المفصل منها أو المقتضب الذي يتحدث عن مظلومية فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام، بل إننا نجد في أسلوب الأئمة، في أساليب الأئمة، وفي طريقة تربية الأئمة لأصحابهم أنهم يقتنصون الفرص لأجل تذكير أصحابهم بما جرى على الزهراء عليه السلام. على سبيل المثال، لما يفتقد الإمام الصادق عليه السلام أحد أصحابه، وحينما يزوره يسأله عن سبب الغيبة، فيخبره بأنه قد ولدت له بنت، فيسأله ما سماها، فيقول له سميتها فاطمة. الإمام يستعبر ويبدأ يذكر هذا الرجل بالذي جرى على فاطمة، يأمره ألا يضرب ابنته هذه التي سماها فاطمة، ويذكره بأن فاطمة قد ضربت وقد جرى ما جرى عليها. هذا شيء من اقتناص الفرص. الأئمة عليهم السلام يقتنصون الفرص لتذكير أصحابهم، لتذكير شيعتهم بالذي جرى على الزهراء عليها السلام. محبو أهل البيت في غنى عن البحث في كتب التأريخ، في غنى عن البحث في مجال الأدلة حول هذا الموضوع. هذه القضية من الواضحات ومن البديهيات. إذا خرج بعض الذين ينتسبون إلى التشيع من جهة اجتماعية، يعني من عائلة شيعية، من مجتمع شيعي، يشككون في هذا الأمر، هؤلاء لا يمثلون شيئا في ميزان التشيع وفي ميزان شيعة أهل البيت عليهم السلام. هذه القضية واضحة، وأهل البيت أدرى بالذي جرى على أمهم، وأدرى بمن ظلم أمهم، وأدرى بمن قتل أمهم. وهذه القضايا واضحة وصريحة. قد يشكك المشككون من مخالفي أهل البيت، أو قد ترتفع بعض أصوات النشاز من داخل الوسط الشيعي، لكن تبقى هذه القضية واضحة في تراث أهل البيت وفيما جاء منقولا عن أهل البيت عليهم السلام، وواضحة أمام بصائر وأنظار شيعة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أنا أضرب مثال من واقع الحياة العملية لشيعة أهل البيت في هذا الزمان. ما ارتكبه حكام العراق ودكتاتور العراق من جرائم ومظلوميات بخصوص شيعة أهل البيت عليهم السلام، شيعة العراق لا يحتاجون إلى دليل أو إلى أحد يأتي يثبت لهم صحة هذه الجرائم، ومع أن هذه الجرائم حدثت في العلن وفي زمان يعبرون عن العالم بأنه أصبح كالقرية الصغيرة، بل أصبح كالكوخ الصغير. إلى هذه اللحظة وبعد زوال النظام، نجد أن وسائل الإعلام العربية والفضائيات العربية، ونجد أن المحللين والكتاب والمؤلفين لا زالوا إلى الآن ينكرون أو يشككون فيما جرى على شيعة العراق من الظلم. وهذه القضية متكررة عبر التاريخ. لو نرجع إلى نفس شيعة العراق، هم يعرفون الذي جرى عليهم ولا يحتاجون إلى أدلة أو إلى بيانات أو إلى مؤرخ يأتي يؤرخ للذي جرى عليهم، لأن هذه القضايا جرت عليهم وعلى أنفسهم وعلى عوائلهم وعلى ذويهم. وهذه القضية موجودة عبر التاريخ تتكرر. هذه المظلومية، مظلومية الزهراء عليها السلام، أهل البيت أدرى بما جرى على أمهم وأدرى بمن ظلمها. لذلك القضية لا تحتاج يعني في نظري إلى بحث طويل، والاهتمام بما يقوله المخالفون يعني أعتقد يعني ليس في محله، لأن هؤلاء حتى كما قلت قبل قليل لو جاءتهم الزهراء بنفسها الآن في الوقت الحاضر وحدثتهم بالذي جرى عليها لما قبلوا ذلك منها.
متعنا الله بإفاداتكم مولاي. لا بأس، بما أنك ذكرت الشعب العراقي وظلامة الشعب العراقي أن يكون العنوان الثاني هو الموقف الشرعي من الاحتلال.
الموقف الشرعي من الاحتلال، أجمل الكلام في نقطتين. النقطة الأولى بالنسبة للموقف، ماذا أسميه؟ هل أقول الموقف النظري أو الفكري أو العقائدي؟ قطعا الموقف الشرعي من الوجهة النظرية أو من الوجهة الفكرية أو العقائدية، الاحتلال مرفوض جملة وتفصيلا. وهذه القضية يعني من بديهيات الفكر الشرعي ومن بديهيات عقيدتنا الدينية. الاحتلال بكل أشكاله مرفوض رفضا قاطعا جملة وتفصيلا، بل الاحتلال يرفض حتى يعني ليس من الطريق الشرعي، حتى من الطريق الفطري، من الطريق الوجداني. هذا بالنسبة للموقف النظري. أما بالنسبة للموقف العملي فحقيقة أنا لا أتمكن أن أشخص الموقف العملي من الاحتلال، لأنني أرى أن الموقف العملي من الاحتلال لا يتم تشخيصه بالآراء الفردية. الموقف العملي من الوجهة الشرعية من الاحتلال، الجهة التي تتكفل ببيانه هي المرجعية الشيعية التي تتزعم هذه الأمة، تتزعمها زعامة دينية وزعامة شرعية، هي الجهة الوحيدة المخولة شرعا لبيان الموقف الشرعي العملي. لأن هذه القضية إذا اتخذت فيها المواقف الفردية والمواقف الشخصية المبتنية على رأي فرد من الأفراد أو مجموعة معينة من المجموعات، قد تجر الويلات على الأمة وقد توقع الأمة في مطبات. وقطعا المرجعية حينما تتبنى موقفا عمليا شرعيا تأخذ بنظر الاعتبار أمور كثيرة. من هذه الأمور الكثيرة التي تأخذها في نظر الاعتبار، أولا الموقف السياسي للحكومة في العراق، ثانيا الوضع الداخلي والوضع الخارجي، المعادلات السياسية التي تتحكم بالوضع الداخلي في العراق والمعادلات السياسية التي تتحكم بالوضع الخارجي في العراق، الزعامات المجتمعية، زعامات الشعبية لابد أن تستشار في هذه القضية. هذا الموقف، الموقف العملي الشرعي، لابد أن يكون موقفا للأمة بكاملها، لا أن يكون موقفا لشخص أو لمجموعة معينة محدودة. لذلك يعني أقول بشكل موجز ومختصر أن الموقف النظري الفكري العقائدي قطعا من الوجهة الشرعية، الاحتلال مرفوض جملة وتفصيلا. لكن الموقف العملي، ما هو الموقف العملي الذي يتخذه المكلفون من الجهة الشرعية؟ هذا الأمر تتكفل المرجعية الدينية ببيانه، وذلك لئلا تجر الويلات على هذه الأمور.
مولاي، من خلال هذا السؤال سأدخل إلى موضوع الثالث، وهو الدور الإيراني في العراق.
وأنت تنتقل بي يعني من موضوع شائك يعني إلى موضوع شائك آخر، وهذا موضوع شائك. بالنسبة للدور الإيراني في العراق، قطعا هو لا أحد يحب أن يتدخل أحد آخر في حياتي، وهذه قضية طبيعية في حياة الناس. ربما الابن حينما يعني يكبر ويتزوج أصلا يرفض أن أباه يتدخل في حياته. أن يتدخل أحد في حياة أحد، وهذا الأمر خلاف يعني خلاف ذوق الإنسان الطبيعي. وهذا الأمر كما هو في الأفراد هو في الأمم والشعوب والدول. لكن هناك قضية واقعية أن إيران دولة قوية والعراق بلد ضعيف، وهذه المسألة طبيعية. أنا أعتقد لو كان العراق أيضا دولة قوية وإيران دولة ضعيفة أو أي دولة أخرى، الدول القوية تتدخل في شؤون الدول الضعيفة، وهذه سياسة العالم في كل مكان. ثم إن العراق ليس فقط إيران تتدخل في شؤونه، يعني الدول القريبة والدول البعيدة تتدخل في شؤون العراق. لكن هذا التركيز الكبير على تدخل إيران في العراق يعني أعتقد لأمرين. أولا، لأن إيران تملك من الوسائل في العراق أكثر من الدول الأخرى للتدخل في وضع العراق، وهذه مسألة ترتبط بالتاريخ وترتبط بوحدة المذهب وترتبط باحتضان إيران للمعارضة العراقية في الزمن الذي كانت الدول العربية تطارد العراقيين المظلومين مثل ما كان صدام يطارد العراقيين. فهناك نوافذ كثيرة لإيران في العراق لعوامل كثيرة، عوامل تاريخية وعوامل سياسية وعوامل طبيعية وعوامل موضوعية. هذا السبب الأول. والسبب الثاني كون إيران دولة شيعية، السبب هذه الحملة الكبيرة على التدخل الإيراني في العراق. يعني أنا أعتقد لو أن أي دولة أخرى من دول الجوار تدخلت في الوضع، فعلا كل الدول تتدخل، دول القريبة والبعيدة تتدخل في الوضع العراقي. لو أن نفترض الآن أن الدور الإيراني غير موجود وهناك دولة أخرى من الدول العربية الموجودة تتدخل في الوضع العراقي بقدر التدخل الإيراني أو أكثر، سوف لا نجد هذا التركيز وهذه الحملات على هذه الدولة العربية التي تتدخل في أوضاع العراق، لسبب واضح أن هذه الدولة غير شيعية. هذا التركيز المكثف على التدخل الإيراني في العراق لأن الإيرانيين شيعة، وهذه الحقيقة التي إذا أردنا أن نتلمسها في داخل الوضع العربي وداخل الثقافة العربية وداخل المنظور العربي قضية واضحة وبينة وصريحة.
انطلاقا من هذا التشخيص، نود منكم أن تصفون لنا الوضع في العراق.
يمكنني أن أصف الوضع في العراق أن العراق فيه مجموعة من السلال، وكل سلة فيها مجموعة من المشاكل. يعني ليست في العراق سلة واحدة فيها مجموعة من المشاكل، العراق فيه مجموعة من السلال وكل سلة فيها مجموعة من المشاكل. يعني العراق يعيش فوضى حقيقية، سواء ما اصطلح عليها بالفوضى الخلاقة أو الفوضى التي تولد الفوضى. العراق فيه مجموعة من المشاكل، هناك سلة من المشاكل خلفها النظام السابق، مجموعة كبيرة من المشاكل خلفها النظام السابق، ولا أعتقد أن هذه المخلفات التي تركها النظام السابق يعني يمكن أن تزول بسرعة أو يمكن أن تزول يعني في الأفق المنظور، لأنها يعني من المشاكل والمعوقات في حياة الناس التي ضربت جذورها في الأعماق. هذه السلة الأولى من المشاكل التي خلفها النظام. السلة الثانية مشاكل جاء بها الاحتلال. السلة الثالثة مشاكل جاءت بها المعارضة من الخارج، المعارضة بسبب طول الزمان، طول الفترة الزمنية التي قضتها في الخارج، تولدت هناك في داخل المعارضة سلبيات ومشاكل كثيرة. حينما رجعت المعارضة إلى العراق رجعت بسلبياتها ومشاكلها. السلة الرابعة من المشاكل، المشاكل التي سببتها تدخلات دول الجوار وحتى الدول البعيدة في داخل العراق. هذه مجموعة من السلال، وكل سلة مشتملة على مجموعة من المشاكل. إضافة إلى ذلك، فإن العراق يمر في مرحلة تاريخية حرجة، وعادة البلدان والأمم حينما تمر بمرحلة تاريخية حرجة تحتاج إلى قيادات تاريخية، قيادات تملك من التجربة والخبرة ومن الكاريزما الفائقة العالية حتى تتمكن أن تدير الأمور بالشكل المناسب. وللأسف الساحة العراقية تخلو من القيادات التاريخية، لأن سياسة النظام السابق قضت على كل برعم يمكن أن ينمو فيكون قيادة تاريخية للعراقيين في يوم من الأيام. والحقيقة هذه مشكلة مستعصية. هذا التوصيف الذي أعتقده ربما يقبله البعض ربما لا يقبله البعض.
بناء على هذا المعطى، هل عندكم مشروع سياسي أو برنامج عمل معين؟
الحقيقة ليس عندي أي مشروع سياسي، بل يعني منذ أن سقط النظام السابق حقيقة لم أنبس ببنتي شفا. هذه أول مرة أتكلم في مثل هذه الموضوعات. قد تسألني عن السبب، أقول السبب بعد سقوط النظام كثر الضجيج والعجيج وكثر المتكلمون، وأن يسكت متكلم مثلي لا أعتقد أن سكوتي سوف ينقص شيئا أو يزيد شيئا، لأنني أرى أن الوقت يجب أن يتكلم فيه الذين يؤثرون في الساحة. وفي نظري أن المؤثرين في الساحة هم الزعامات الدينية والزعامات السياسية، ولست أنا من هؤلاء ولا من هؤلاء، لكن يمكن أن أقول يعني قد أملك تصورا معينا عن الوضع الموجود في العراق، قد أصيب فيه وقد أخطئ من خلال يعني متابعتي لأمرين، من خلال متابعتي للتأريخ للعراق وللمنطقة بشكل عام، ومن خلال قراءة للأحداث التي تجري في العراق أرى يعني أن العراق الآن بحاجة إلى قيادات براغماتية هي التي تدير الأمور، قيادات تتعامل مع الأمر الواقع بما هو هو، قيادات تتعامل وفقا لمنطق العقل العملي، منطق العقل العملي الذي يحكم الآن المجتمعات المستقرة في العالم. هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية، حقيقة أعتقد أن العراقيين بشكل عام على اختلاف مذاهبهم، على اختلاف أديانهم، على اختلاف مشاربهم وأذواقهم، أن يبدأوا من نقطة المصلحة المشتركة ويتركوا الشعارات جانبا. يعني على سبيل المثال، مثلا شعار الوحدة الإسلامية شعار جميل، ولا أعتقد أن أحد يستطيع أن يرفض هذا الشعار، لكن هذا الشعار يمكن أن يطبق عمليا؟ أبدا. هذا شعار يكتب في مانشيتات الصحف، هذا شعار يمكن أن يقال عبر وسائل الإعلام، هذا شعار ممكن أن يكتب على يافطات المؤتمر الذي يعقد تحت شعار الوحدة الإسلامية، لكن حينما تدخل في داخل المؤتمر لا تجد أي معنى من معاني الوحدة الإسلامية بين المؤتمرين وبين الحاضرين. وإذا كان هناك نوع من الوحدة الظاهرية فهو في حدود المجاملات. وحتى عنوان شعار الوحدة الوطنية شعار جميل، لكن هل يمكن أن تتحقق الوحدة الوطنية في ظل هذه الفوضى وظل هذا الاضطراب؟ الوحدة الوطنية يمكن أن تتحقق حينما يكون هناك قانون يساوي بين الناس حقيقة وبشكل عملي في الحقوق والواجبات، وأن تكون هناك حكومة يثق بها الشعب من خلال التطبيق العملي للقانون. حينئذ يمكن أن تتولد البدايات الحقيقية لأن تتحقق الوحدة الوطنية في البلد. أنا أعتقد لابد أن نبدأ من النقطة العملية وهي المصلحة المشتركة. العراقيون جميعا سنة كانوا أم شيعة، عربا كانوا أم أكراد، أم من أي قومية أخرى، مسلمين كانوا أم مسيحيين، من أي طائفة، من أي مشرق، كلهم يريدون لأطفالهم مدارس كحال المدارس الموجودة في الدول الأخرى المستقرة والدول المتطورة، يريدون شوارع كحال الشوارع في الدول المستقرة والدول المتطورة، يريدون مستشفيات، يريدون الأجواء المناسبة للحياة الكريمة، الحياة المرفهة. هذه الأمور لا يمكن أن تتحقق في ظل الاحتراب، لأن هناك حقيقة، لا يمكن لأي مجموعة أو لأي مكون من مكونات المجتمع العراقي أن يقضي على المكون الآخر. الشيعة باقون في العراق، والسنة باقون في العراق، العرب باقون في العراق، الأكراد باقون في العراق، وبقية الطوائف وبقية المذاهب وبقية الأديان كلهم باقون في العراق. فلا بد من وجود نقطة معينة ينطلقون منها، وأنا أعتقد هذه النقطة هي نقطة المصلحة المشتركة. الجميع يجدون أن حياتهم لا تكون حياة كريمة إلا في ظل ظروف مناسبة كحال الشعوب الأخرى التي تعيش في الدول الأخرى، وهذا لا يتحقق إلا بأن يحافظ الإنسان على حريته وفي نفس الوقت يحافظ على حرية الآخرين. لذلك يعني تصوري أن الوضع في العراق بالنسبة للحكومة، فالحكومة بحاجة إلى قيادات براغماتية، وبالنسبة للشعب فإن مكونات الشعب العراقي بحاجة أن تبدأ العمل من هذه النقطة، من نقطة المصلحة المشتركة، بعيدا عن الشعارات التي لا يمكن أن يتحقق لها واقع عملي في ظل هذه الظروف المضطربة.
السؤال السادس سأجعله تحت ثلاث عناوين: ولاية الفقيه، والمرجعية، والتقليد.
العناوين الثلاثة هذه عناوين مهمة جدا، وأنا لا أريد أن أدخل يعني في التفاصيل الاستدلالية أو البحثية. أولا لأتحدث عن هذا العنوان ولاية الفقيه. ولاية الفقيه قد تبحث من عدة جهات. إذا أردنا أن نبحث هذا العنوان بالذات، عنوان ولاية الفقيه، وفقا للمنهج التقليدي، ما مقصودي يعني من المنهج التقليدي؟ المنهج التقليدي يعني المنهج المتعارف في الدرس الحوزوي، في البحث الحوزوي، وهو حينما نتناول الأدلة، مثلا نتناول النصوص الأحاديث، يتم البحث أولا في السند، ووفقا للسند تقبل الرواية أو ترفض. وفي حال قبلت الرواية من جهة السند، ينتقل البحث لمضمون المتن، وتأخذ الروايات رواية رواية على حدة. وفقا لهذا المنهج الحقيقة لا يمكن أن نثبت ولاية الفقيه، يعني وفقا لهذا المنهج التقليدي. لذلك يعني يمكنني أن أقول أن أكثر علماء الشيعة لا يؤمنون بولاية الفقيه بهذا العنوان، بهذا المصطلح، مع العلم أن هذا المصطلح من المصطلحات التي ظهرت في الأزمنة المتأخرة، ليس يعني مصطلحا قديما مثلا في زمان المتقدمين، في الأزمنة المتأخرة. يعني بحسب علمي ربما يعني أقدم العلماء الذين تطرقوا إلى هذا المصطلح هو المولى أحمد النراقي رحمة الله عليه، صاحب المستند. يعني قبل المولى النراقي بحسب علمي يعني لا يخطر في بالي أن أحد تحدث عن هذا المصطلح أو عن هذا العنوان. لذلك يعني أكثر علماء الشيعة لا يقبلون هذا المصطلح وفقا لهذا المنهج، وهو البحث في السند ثم البحث في متن الرواية. أما إذا أخذنا المسألة وفقا لمنهج البحث غير التقليدي، هناك من العلماء من يبحث هذه المسألة في المنهج غير التقليدي. مقصود المنهج غير التقليدي يعني حينما يتعاملون مع الرواية لا يعتبرون سند الرواية هو الأساس في قبول الرواية أو عدم قبولها، وإنما يعتبر السند قرينة من القرائن. والحقيقة هو يعني الأدلة تؤيد هذا المشرط. يعني نحن الآن إذا يعني ندقق النظر في الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الآية ما قالت إن جاءكم فاسق بنبأ فارفضوا الخبر، قالت تبين، يعني أن الفاسق هو صحيح قرين على ضعف الخبر، لكن يمكن أن يكون الخبر. لكن لماذا نتبين؟ لو كان الفاسق الذي نقل الخبر يكفي دليلا على رد الخبر لما قالت الآية، لما أمرت الآية بالتبين: يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، إن جاءكم فاسق فتبينوا. يعني أن الفاسق حينما يأتي بالنبأ هذا قرينة تجعلنا نشكك في الخبر، لكن علينا أن نبحث عن القرائن الأخرى. فحينما يكون البحث في أسانيد الروايات على هذا الأساس، وطبعا هذه مسألة مفصلة، أن لست بصدد الدخول، هو هناك مسلك الوثاقة ومسلك الوثوق في مسألة قبول الخبر ورد الخبر. على حال هذه يعني بحوث تخصصية، نحن لسنا في صدد الولوج في هذه التفاصيل. لكن وفقا للمنهج الثاني، وهو أننا يعني نتعامل مع سند الرواية على أنه قرينة، ونبحث عن قرائن أخرى لقبول الرواية أو لردها، إضافة إلى أن المتن لا نأخذ المتون بشكل تجزئي، وإنما نجمع المتون جمعا موضوعيا. وحينما نجمع المتون جمعا موضوعيا، لا نتناول فقط الروايات التي مثلا كرواية ابن حنظلة، مقبولة عمر ابن حنظلة، أو رواية أبي خديجة، أو التوقيع الصادر من الناحية المقدسة، أو غير ذلك من الأحاديث التي تبحث في هذا الموضوع، وإنما نتناول المسألة من جميع جهاتها التي تتعلق حتى بعناوين وأبحاث أخرى مختلفة. يعني على سبيل المثال، مثلا أن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نحن إذا أردنا أن نبحث في هذا الباب، فهذا الباب ركن من الأركان الأساسية في شريعتنا، وعبادة من العبادات المهمة. هذا الباب لا يمكن أن يطبق بشكل حقيقي من دون وجود ولاية الفقيه، لا يمكن تطبيق هذا الباب، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس مسألة شخصية. إذا أردنا أن ننظر إلى المجتمعات في الوقت الحاضر، مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسألة تحتاج في الوقت الحاضر إلى مؤسسات، مؤسسات قد تكون إعلامية لنشر المعروف. ليس مقصود من المؤسسات أن تكون مؤسسات قمعية، قد تكون مؤسسات إعلامية، قد تكون مؤسسات تربوية، قد تكون مؤسسات تثقيفية. هذه المؤسسات الإعلامية والتربوية والتثقيفية يجب أن تحكمها قوانين، وهذه القوانين يجب أن تكون مستندة إلى الفقه الشرعي. هذه لا يمكن أن نتصور وجودها إلا بوجود والي شرعي. على أي حال، أنا لا أريد أن أثقل عليكم بهذه التفصيلات، لكن إذا أردنا أن نبحث ولاية الفقه وفقا لهذا المنهج البحثي الذي أشرت إلى بعض من ملامحه، والذي أعتمده أنا شخصيا في البحث، تثبت ولاية الفقه يعني بشكل واضح وجلي جدا. هاي من الجهة الثانية، أنا قلت إذا نبحث هذا العنوان وفقا للمنهج التقليدي لا تثبت ولاية الفقيه. ماذا أردنا أن نبحثها وفقا لهذا المنهج الذي أشرت إلى بعض من ملامحه، تثبت بشكل واضح وقطعي. أما إذا أردنا أن نأخذ المسألة وفق الواقع، أنا يعني أصطلح عليه بالواقع الوجداني، بالواقع الوجداني أنا أعتقد أن كل فقهاء الشيعة يعتقدون بولاية الفقيه. نعم، لا يعتقدون بهذا المصطلح، هذا المصطلح لا يعتقدون به، لكن فقهاء الشيعة عبر التاريخ والآن، يعني الآن الموجودون من الفقهاء يرون لأنفسهم حقا أن يصدروا الأحكام على الناس، ويرون أنه يجب على الناس أن يتبعوا أحكامهم، ويرون أيضا الناس يعتقدون أنهم يجب عليهم أن يرجعوا إلى علمائهم وفقهائهم، ويجب عليهم أن يتبعوا. وهذا التبادل الفكري والوجداني موجود بين الناس وبين العلماء، وهذا هو روح ولاية الفقيه. لذلك أقول ولاية الفقيه من جهة الواقع الوجداني بين المقلدين، بين المؤمنين، بين المكلفين وبين الفقهاء، حقيقة موجودة. يعني الآن الفقهاء في العراق حينما يتصرفون ويصدرون فتاوى أو أحكام ويبينون آرائهم في هذه المسائل العامة، قد يقول البعض أن الفقهاء الآن يعني لا تدخلون في نعم هم دائرة حركتهم الآن محدودة، لو تتسع دائرة حركتهم لتدخلوا في شؤون أخرى. يعني أنا أذكر على سبيل المثال في الانتفاضة الشعبانية السيد الخوئي رحمة الله عليه، السيد الخوئي ممن يرفضون ولاية الفقيه رفضا باتا وقطعيا ضمن المنهج التقليدي في البحث ضمن هذا المصطلح، ضمن المصطلح، لكن عمليا الأوضاع كانت تدار في وقت الانتفاضة من بيت السيد الخوئي، قد توضع تحت عنوان الأمور الحسبية كما يصطلح عليها السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، قد يضعها تحت عنوان الأمور الحسبية من باب الحسبة، أو قد توضع تحت عنوان من باب الضرورات، أو قد يضعها آخر من باب دفع الأفسد بالفاسد، وقد يضعها آخر تحت عنوان أهون الشرين أو أهون الضررين، أو ربما تحت عنوان سلطان ظلوم خير من فتن تدوم، أو لا بد للناس من أمير إما أن يكون برا أو على أي حال. بالنتيجة هذه العناوين أو غير هذه العناوين في الواقع الوجداني نجد أن هناك تطبيقا لولاية الفقيه يعني في القرون الماضية والآن في الأجيال الماضية من الفقهاء وفي الأجيال الحاضرة. لكن قد يطرح هنا سؤال، قد يطرح، قد تكون ولاية الفقيه طبقت أو عمل بها في بلد من البلدان أو وفق تصور معين أنه ارتكبت أخطاء في ظل هذه، وهذا لا يدل على أن النظرية غير صحيحة. الخطأ في التطبيق لا يقودنا إلى القول بالخطأ في النظرية، ممكن أن يكون هناك خطأ في التطبيق لكن النظرية سليمة. لكن هنا سؤال يطرح نفسه، نحن حتى وإن آمنا من الوجهة النظرية بولاية الفقيه والأدلة البحث العلمي قادتنا إلى هذه النتيجة، لكن هل إننا نتمكن من تطبيقها في كل زمان أو مكان؟ قطعا لا يمكن أن يكون ذلك. يعني في بلد مثل لبنان مثلا هل يمكن أن تطبق ولاية الفقيه أو تنشأ حكومة على هذا الأساس؟ غير ممكن أبدا. أو في بلد مثل العراق أو في بلد مثل بلدان الخليج، يعني لا يمكن أن تطبق ولاية الفقيه في ظل ظروف مثل هذه الظروف. ربما نجحت ولاية الفقيه في إيران للظروف التي تخص هذا البلد. مسألة تطبيق النظرية سواء كانت هذه النظريات دينية أو غير دينية تحتاج إلى توافر وتواجد الشروط الموضوعية المناسبة، المناسبة للزمان، المناسبة للمكان، والمناسبة للناس المحكومين الذين سوف يحكمون بهذا القانون أو بذلك القانون. هذا بالنسبة لعنوان ولاية الفقيه، وإن كان الموضوع يعني لا يمكن إشباعه بمثل هذه الجمل القصيرة، لكن هذه يعني نظرة سريعة الماعة حول هذا الموضوع، وإن شاء الله إذا سنحت فرصة أخرى يمكن أن أبين المطالب بشكل أوسع. أما بالنسبة للعنوان الثاني، العنوان الثاني المرجعية، المرجعية إذا أريد الحديث عنها لابد أن أتحدث عن نقطتين. النقطة الأولى أخذ المرجعية بلحاظ الفتوى، يعني هناك مرجعية يمكن أن أسميها بمرجعية الفتوى، يعني أن الناس يرجعون إلى المرجع في الأمور الفتوائية في المسائل التكليفية الشخصية، عندنا هناك الأحكام التكليفية المعروفة، الأحكام الخمسة: الواجب، المحرم، المندوب، المكروه، والمباح. وهناك مجموعة كبيرة من الأحكام التي تتعلق بالحياة الشخصية للمكلفين. المسائل التي ترتبط بالحياة الشخصية للمكلفين في عباداتهم، في شؤونهم العائلية، أو في معاملاتهم الشخصية، ما يصطلح عليه بالمسائل الابتلائية اليومية، مسائل يبتلى بها الإنسان في حياته ومعاشه اليومي. مرجعية الفتوى، المرجعية أو المرجع الذي يرجع إليه في مثل هذه المسائل، مواصفاته وأوصافه وشرائطه أعتقد مبينة في أول صفحة من كل رسالة عملية، مذكورة يعني شرائط مرجع التقليد من الأعلمية والفقاهة والإيمان إلى آخره. هذه الشرائط يعرفها المؤمن، وأعتقد أنكم تعرفونها، مذكورة في أول صفحة من كل رسالة عملية من الرسائل العملية للفقهاء. طبعا من الشروط التي يعني دائما يكثر الكلام عنه هو شرط الأعلمية. الحقيقة شرط الأعلمية لم يرد له ذكر في النصوص، يعني سواء الآيات، سواء كانت آية واحدة أو أكثر بحسب اختلاف المستدلين بالآيات القرآنية. يعني الآيات التي استعملت سواء كانت آية واحدة أو أكثر استعملت في الاستدلال في موضوع التقليد وموضوع المرجعية، الآيات خلية من ذكر هذا الوصف. وحتى النصوص التي المعصومين، النصوص عن المعصومين، هي أيضا خلية من ذكر هذا الوصف، من وصف الأعلمية. الحقيقة أنا أقول هكذا، أقول يجب على الأحوط، يعني يجب على الأحوط تقليد الأعلم بقيد الإمكان، يعني مع شرط الإمكان، لأننا لا نجد في النصوص هذا الشرط، لكن القضية يمكن أن تكون عقلية، تكون لبية، وجدانية، فطرية، سمي ما شئت، لا مشاحة في الإصطلاح. قد يتصورها البعض أنها عقلية، قد يتصورها البعض أنها وجدانية، اشتراط الأعلمية، وأصلا هي مسألة فطرية. هو يعني هناك نزوع فطري عند الإنسان نحو الأعلم. الآن يعني في أي مسألة حينما يعني يذهب الإنسان إلى مجموعة من الأطباء ويقال له هذا الطبيب هو الأكثر خبرة، الأكثر علما، هناك نزوع فطري عند الإنسان إلى الأعلم، إلى الأكثر خبرة. وفي كل شؤونات الحياة، والشأن الديني هو شأن من شؤونات الحياة، بل هو أهم شأن في شؤونات حياة الإنسان. فاشتراط الأعلمية حقيقة أنا أعتقد مسألة فطرية قبل أن تكون مسألة يعني عقلية أو وجدانية، وإن لم تذكر في النصوص. لكن تواجهنا مشكلة، المشكلة في تعريف من هو الأعلم. هناك تعاريف كثيرة، من هو الأعلم؟ أنا أعتقد أن الأعلم هو الأكثر علما في الكتاب والعترة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرجعنا إلى الكتاب والعترة، فلا بد أن يكون الأعلم هو الأعلم في الكتاب والعترة. وحين أقول الكتاب لا أعني آيات الأحكام، آيات الأحكام على أكثر قول فهي 500 آية، وهي يعني قد يعني لا تشكل من القرآن إلا بنسبة 1 إلى 12 أو أقل من ذلك. بينما النبي خلف فينا الكتاب والعترة. والعترة أيضا حينما يكون الكلام عن العترة لا يقصد فقط النصوص التي تحدثت في باب الأحكام، لأن النصوص التي تحدثت في باب الأحكام تمثل جزءا يسيرا من معارف العترة ومن حقيقة العترة. فنقول الأعلم هو الأكثر علما، الأكثر عمقا، الأكثر فهما، الأكثر استيعابا، الأكثر شمولية في فهمه للكتاب والعترة. ويقول غير غير ذلك، لا يوجد هناك تعريف ثابت للأعلم. هذا من جهة، ومن جهة ثانية لا يوجد عندنا ميزان معين يحدد به الأعلم. قد نغض النظر عن كل هذا، قد نغض النظر عن عدم وجود ذكر للأعلمية في النصوص، وأنا أعتقد عدم ذكر الأعلمية في النصوص من باب تسهيل الأمور على الناس. لم تذكر الأعلمية في النصوص، أنا أعتقد من هذا الباب. نغض النظر عن أن النصوص لم تذكر لنا شرط الأعلمية، ونغض النظر عن عدم وجود تعريف متفق عليه للأعلم، ونغض النظر عن عدم وجود ميزان لتحديد الأعلم، ولنرجع لنقول بأن أهل الخبرة هم الذين يحددون الأعلم. أيضا هنا يطرح سؤال، ومن هم أهل الخبرة؟ ولا أريد أن أدخل في دور، فلنقنع بأهل الخبرة بشكل عرفي، ونغض النظر عن كل هذه الملاحظات. حينما نرجع إلى أهل الخبرة نجد أن أهل الخبرة نفس أهل الخبرة هم مختلفون في تحديد الأعلم. لذلك العملية عملية صعبة. لذلك قلت يجب تقليد الأعلم، يجب على الأحوط مع الإمكان. إذا تمكننا من تقليد الأعلم فهذا هو المطلوب. إذا لم نتمكن من تحديد الأعلم، يعني أي فقيه من فقهاء الطائفة الذين عرفوا بالفقاهة وعرفوا بالعدالة والورع يجوز للشيعي أن يرجع إليه في التقليد، وأعتقد أن عمله سيكون وفقا لتقليد فقهاء الطائفة الذين عرفوا بالورع وبالعدالة وبالفقاهة، يكون عمل المكلف حينئذ مبرئا للذمة. هذا بخصوص يعني مرجعية الفتوى. أما المرجعية التي تتزعم الأمة وتكون مرجعاً للأمة في المسائل العامة التي تخص حياة الأمة ومصالح الأمة بشكل عام، هذه المرجعية لابد أن تكون هي المرجعية التي يختارها الناس. يعني أي المراجع يرجع إليه العدد الأكثر من الناس لابد أن تكون زعامة الأمة للمرجعية التي يرجع إليها أكثر الناس في أمور دينهم. والمرجعية التي يرجع إليها أكثر الناس في أمور دينهم يجب حتى على المراجع الآخرين أن يلتزموا بأحكامها التي تتعلق بشؤون الأمة لا في الفتاوى الجزئية. وحتى يجب على غير مقلديهم أن يتابعوهم في الأحكام التي تتعلق بالمصلحة العامة للأمة. وإلا إذا لم يكن الأمر بهذه الشاكلة سيؤدي إلى تفتيت كلمة شيعة أهل البيت، وكل عمل أيا كان نوع هذا العمل يؤدي إلى تفتيت كلمة شيعة أهل البيت، وخصوصا في ظروف مثل الظروف الراهنة في العراق، الحقيقة هو خيانة واضحة وصريحة لأهل البيت، وخيانة واضحة وصريحة لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. أما بالنسبة للعنوان الثالث وهو التقليد، أعتقد أنه تم بيانه في ضمن الحديث عن موضوع المرجعية، ولست بحاجة يعني للتركيز على هذا الموضوع والدخول في تفاصيله، وأكتفي بهذا القدر.
أحسنتم مولانا. العنوان السابع، بعض الأخوة هنا يطلب منا أن نطرح عليك عنوان وهو التطبير في مواكب العزاء الحسيني، ما هو رأيكم في هذا الموضوع؟
بالنسبة لموضوع التطبير في مواكب سيد الشهداء، الحقيقة أجعل كلامي في ثلاث نقاط. النقطة الأولى إذا أردنا أن ندرس هذه المسألة من الوجهة الشرعية أو من الوجهة الفقهية، لابد أن تدرس من هذه الجهة، وأنا هنا لا أتحدث عن هذا الموضوع. أنا كتبت كتابا في هذا الموضوع من وهج العشق الحسيني، وفي هذا الكتاب تناولت الموقف الشرعي والموقف الفقهي، وعرضت المسألة وبحثتها من جميع جهاتها. فيعني إذا كان الأخوة يريدون يعني الرجوع إلى هذه المسألة، عليهم بالرجوع إلى هذا الكتاب، وأعتقد أن الكتاب متوفر في الأسواق، طبع يعني عدة طبعات، وسمعت بأنه ترجم إلى عدة لغات. وبالمناسبة يعني بالمناسبة هناك يعني طبعات كثيرة طبع، ولم أستشر في ذلك أو لم تؤخذ إذني في ذلك، يعني لم يستأذن مني لا مترجم ولا ناشر في طباعة هذا الكتاب، لكنني أسمع أنه طبع طبعات كثيرة في إيران، في العراق، في لبنان، في مواطن أخرى، ولست منزعجا من ذلك، لكن أردت أن أشير إلى هذه الحقيقة. لست منزعجا من عدم استئذان مترجم أو ناشر بخصوص طبع هذا الكتاب، لكن فقط الكلام جر الكلام. ورأيت على مواقع عديدة في الشبكة العنكبوتية على الإنترنت مواقع عديدة نشرت الكتاب، ويمكن أن ينزل بسهولة، لذلك هذه المسألة لا أتناولها بالإشارة الآن، مسألة الجانب الفقهي، لكن فقط أقول الخلاصة التي وصلت إليها، يعني أنه التطبير على سيد الشهداء يمكن أن يكون مصداقا من مصاديق الشعائر المستحبة، شعائر الحسينية، وبحثت هذه المسألة وذكرت الروايات والقرائن وأقوال الفقهاء في هذه القضية. لا، البحث الثاني، يمكن النقطة الثانية التي أسلط الضوء فيها بشكل سريع، الموقف الوجداني من قضية التطبير. الموقف الشرعي ذكرت وقلت المسألة مبينة في كتاب من وهج العشق الحسيني. الموقف الوجداني هذه قضية يعني يحكم بها وجدان محبي الحسين عليه السلام. هؤلاء يعني محبو الحسين، خدمة الحسين، عشاق الحسين، يجدون أن هذه الشعيرة أو هذا الأسلوب هو الأسلوب الذي يشدد ارتباطهم الوجداني والعقائدي بسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. لذلك لا أجد لأي أحد من الحق أن يلومهم، هذه مسألة وجدانية، مسألة علاقة حب، ومسألة علاقة قلبية، ونوع من أنواع التواصل والارتباط والترابط فيما بينهم وبين سيد الشهداء. هذا الموضوع الثاني، النقطة الثانية. النقطة الثالثة ربما قد أضحها تحت عنوان الموقف الإعلامي أو الإثارات الإعلامية حول مسألة التطبير، ما يثيره البعض من أنه قد تستغل هذه المواكب في وسائل الإعلام العالمية لتشويه المذهب الشيعي، ولا أريد الدخول في هذه، لأن هذه القضية مضخمة أكثر من اللازم، وإذا عرضت في وسائل الإعلام الغربية فهي تعرض كما تعرض الكثير من الأشياء الموجودة في مختلف أنحاء العالم. لا أريد أن أنفي المسألة من أصلها، ربما يكون لهذه القضية حينما تعرض على وسائل الإعلام ومثلا تكون هناك جهات تقصد استغلال يعني هذه الصور وهذه الأشياء التي تعرض لتشويه المذهب، ربما يكون هناك شيء من الصدق والواقعية في هذه القضية. لكن الضرر في هذه القضية لا يقاس فيما لو يعني حاربنا الشعائر الحسينية. نحن عبر التاريخ، عبر التاريخ نجد أن السد المنيع الذي حافظ على المذهب الشيعي هي الشعائر الحسينية، ولذلك نجد أن الخط الدفاعي الأول عن المذهب الشعائر الحسينية. وعبر التاريخ نجد أن الطواغيت سواء كان في العصر الحاضر أو في العصور السابقة، أول شيء حاربوه التطبير، وبعد التطبير الشعائر الحسينية الواحدة والأخرى، وبعد القضاء على الشعائر الحسينية يبدأ النزول حول الشهادة الثالثة، حول السجود على التربة الحسينية، ثم التشكيك في ظلامة الزهراء، ثم التشكيك في قضية العصمة، ثم التشكيك في عدد الأئمة 12، ثم التشكيك في وجود الإمام الحجة، وهكذا شيئا فشيئا. الشعائر الحسينية بمثابة الخط الدفاعي الأول، لذا يجب علينا أن ندافع عن الخط الدفاعي الأول. الخط الدفاعي الأول إذا اخترق اخترقت بقية الخطوط الأخرى، فالشعائر الحسينية بشكل عام، التطبير وبقية الشعائر الأخرى كلها تمثل السد المنيع الذي يحفظ الوجدان الشيعي والعقيدة الشيعية في قلوب محبي أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام.
العنوان الثامن، ونحن في خضم ما يجري في العراق، هناك دائما سؤال يجري في الأذهان، وهو التكليف الشرعي لشيعة العراق في الوقت الحاضر.
لا أجد نفسي أهلا لأن أبين التكليف الشرعي لشيعة أهل البيت عليهم السلام. التكليف الشرعي لشيعة أهل البيت عليهم أن يرجعوا أو يعودوا إلى مراجعهم، إلى المرجعية التي تقود الأمة وتقود الطائفة، تقود الشيعة في العراق. لكنني يعني لا أترك هذا السؤال دون جواب. أنا يمكنني أن أنصح من هم في مقام إخواني وأخواتي من محبي أهل البيت، من هم في مقام أبنائي وبناتي من محبي أهل البيت، أما من هم في مقام أعلى من مقامي أو في شأن أعلى من شأني، حقيقة لا أجد من الحصافة في شيء أن أتوجه إليهم بالنصيحة. نصيحتي إلى إخواني وأخواتي من محبي أهل البيت وإلى أبنائي وبناتي من محبي أهل البيت بشكل مختصر، أخاطب إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي، أنصحهم هذه النصيحة الموجزة. أقول من كان منهم في مقام المسؤولية، في مقام الحكم، في مقام دوائر الدولة، في مقام دوائر الحكم، أقول إياكم والظلم، فإن مرتع الظلم وخيم. إياكم وظلم أي واحد، إياكم وظلم أي إنسان، شيعيا كان أم سنيا، عربيا كان أم كرديا، مسلما كان أم مسيحيا، إياكم والظلم، واعتبروا بما جرى على الظالمين سابقا. الظلم يجر الويلات عليكم بالنتيجة وعلى عوائلكم وذويكم، ويجر الويلات علينا نحن، نحن الذين يعني نعتبر نحن وإياكم في طريق واحد، في دائرة واحدة، فإن مرتع الظلم وخيم. هذا بالنسبة لمن كان منهم في مقام المسؤولية، أقول إياكم والظلم. وأما عموم أخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي من محبي أهل البيت، أنا أقول لهم عليكم بالرحمة والتسامح فيما بينكم. الرحمة والتسامح هي التي يعني تغسل القلوب من أدرانها وتجعلكم تفتحون صفحة جديدة وتبعث على التفاؤل في الحياة وتبعث على الأمل في الحياة. عليكم بالرحمة والتسامح والتواصل والتبار فيما بينكم، هذا أولا. وثانيا عليكم بالالتفاف حول علمائكم، حول مراجعكم، خصوصا الذين يشددون ارتباطكم بأهل البيت. والنقطة الثالثة أقول عليكم بالتمسك بأهل البيت، عليكم بالتمسك بالشعائر الحسينية، بالمناسبات الحسينية، بزيارات الأئمة، عليكم بالتمسك بكل شيء يشدد ارتباطكم بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فإن في ذلك نجاتكم في الدنيا والآخرة. أتذكر الكويت رضوان الله تعالى عليه، تذكر الأخبار، آخر كلمة قالها وبعدها فاضت روحه الطاهرة، فارق الدنيا، آخر كلمة رددها 3 مرات وهو يقول اللهم آل محمد آل محمد آل محمد. أنا أقول لكم أخوتي وأعزائي، أخوتي في حب أهل البيت، أقول لكم فاطمة وآل فاطمة، فاطمة وآل فاطمة، فاطمة وآل فاطمة هي العروة الوثقة التي بها نجاتنا في الدنيا والآخرة.
السؤال التاسع عن نشاطكم.
الحقيقة ليس عندي أي نشاط معين يلفت النظر، يعني النشاط الاعتيادي في الحياة، وأنا ذكرت لكم قبل قليل أنني لم أنبس ببنتي شفاء منذ سقوط النظام السابق، والحقيقة يعني وضعي الصحي يعني غير ملائم، يعني أجريت عدة عمليات جراحية والوضع الصحي يعيقني عن ممارسة يعني نشاطات مفصلة، وأعتقد يعني يمكن أقول يعني نشاطي هو في مجال تخصصي، يعني ليس هناك من شيء يعني مهم يذكر.
السؤال العاشر عن طموحكم.
الطموح يمكن للإنسان يعني أن يطمح إلى أشياء كثيرة جدا، لكن هل يستطيع أن يحقق هذا الطموح؟ الحقيقة أنا يعني حاليا يعني أطمح إلى أن يعني أنشئ مؤسسة شخصية يعني بحسب الإمكانات المتاحة لي، مؤسسة يعني سميها مؤسسة فكرية أو ثقافية، يعني مؤسسة للطباعة والنشر والتأليف والتحقيق، مؤسسة للدراسات والبحوث قطعا في مجالات تخصصي، ويعني حاليا أسعى في هذا المجال، ربما أوفق ربما لا أوفق، لكن تبقى هي مؤسسة يعني شخصية من حدود الشخصية، ليست مؤسسة عامة. والحقيقة هو هذا طموح متواضع، لأن الإنسان لابد يعني أن يكون واقعيا، يعني أن يطمح في حدود ما يتمكن أن يحققه عمليا، وإلا سيتخبط في الحياة إذا كان يطمح إلى أشياء لا تتوفر يعني أسبابها المادية وأسبابها العملية.
متعنا الله بإفاداتكم، نرجو من سماحتكم كلمة أخيرة.
حقيقة لا أملك إلا أن أقول خير الكلام هو كلام خير المتكلمين، وخير المتكلمين وخير الكائنات سيد الكائنات خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، فخير الكلام كلامه. ماذا قال لنا أبو الزهراء صلى الله عليه وآله؟ قال لنا وهو يرددها مرارا وتكرارا: زينوا مجالسكم بذكر علي، فعلي زينة المجالس، وذكر علي زينة الكلام، وعلي زينة الزينة. وفي أحاديثنا الشريفة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من ذكر فضيلة من فضائل أمير المؤمنين وأقر بها غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولو جاء في يوم القيامة بذنوب الثقلين. روايات كثيرة في هذا المضمون، وفضائل علي لا تعد ولا تحصى، لكنني أختم كلامي بقصيدة الشاعر الشيعي المبدع الصاحب ابن عباد، والتي ذكر فيها جملة من مناقب علي صلوات الله وسلامه عليه. قالت: فمن صاحب الدين الحنيف أجل، قالت فمن صاحب الدين الحنيف أجل، فقلت: أحمد خير السادة الرسل. قالت: فمن بعده تصفي الولاء له؟ قلت: وصي الذي أربى على زحل. قالت: فمن بات من فوق الفراش فدا؟ فقلت: أثبت خلق الله في الوهد. قال: فمن ذا الذي آخاه عن مقة؟ فقلت: من حاز رد الشمس في الطفل. قال: فمن زوج الزهراء فاطمة؟ فقلت: أفضل من حاف ومنتعل. قالت: فمن والد السبطين إذ فرع؟ فقلت: سابق أهل السبط في مهل. قالت: فمن فاز في بدر بمعجزها؟ فقلت: أضرب خلق الله في القلل. قال: فمن أسد الأحزاب يفرسها؟ قالت: فمن أسد الأحزاب يفرسها؟ فقلت: قاتل عمرو الضيغم البطل. قالت: فيوم حنين من فرى وبرى؟ قالت: فيوم حنين من فرى وبرى؟ فقلت: حاصد أهل الشرك في عجل. قالت: فمن ذا دعي للطير يأكله؟ فقلت: أقرب مرضي ومنتحل. قالت: فمن تلوه يوم الكساء أجل؟ فقلت: أفضل مكسو ومشتمل. قالت: فمن ساد في يوم الغدير أبن؟ فقلت: من كان للإسلام خير ولي. قالت: ففي من أتى في هل أتى شرف فقلت أبذل أهل الأرض للنفل. قال فمن راكع زكى بخاتمه، فقلت أطعنهم مذ كان بالأسل. قال فمن ذا قسيم النار يسهمها، فقلت من رأيه أذكى من الشعل. قال فمن باهل الطهر النبي به، فقلت من لم يحل يوما ولم يزل. قال فمن شبه هارون لنعرفه، فقلت تاليه في حل ومرتحل. قال فمن ذا غدا باب المدينة قل، فقلت من سألوه وهو لم يسل. قال فمن قاتل الأقوام إذ نكثوا، فقلت تفسيره في وقعة الجمل. قال فمن حارب الأرجاس إذ قسطوا، فقلت صفين تبدي صفحة العمل. قال فمن قارع الأرجاس إذ مرقوا، قالت فمن قارع الأنجاس إذ مرقوا، فقلت معناه يوم النهروان جل. قال فمن صاحب الحوض الشريف غدا، فقلت من بيته في أشرف الحلل. قال فمن ذا لواء الحمد يحمله، فقلت من لم يكن في الروع بالوجل. قال أكل الذي قد قلت في رجل، قالت أكل الذي قد قلت في رجل، فقلت كل الذي قد قلت في رجل. قالت عجبا أكل الذي قد قلت في رجل، فقلت إي والله كل الذي قد قلت في رجل. قالت فمن هو هذا الفرد؟ قالت فمن هو هذا الفرد سمه لنا؟ فقلت ذاك أمير المؤمنين علي. ودمتم بالتوفيق في حب علي وآل علي.